بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: ليقدر على الفهم والتقرير والثبات على الحق والاستكمال لإزالة الشبهة دون العامة، لأنه دواء بخلاف ما سبق، فهو غذاء بكلام واضح سديد قريب من الشرع ليقرب من الفهم ويبعد عن ورود الشبهة والهوى والوسوسة دون التعمق المشوش.
يعني إخوانا، دائما العقيدة يجب أن نعلمها جميعا، كبار وصغار ورجال ونساء، متخصصين مثقفين وعامة، كل هؤلاء يجب أن يتعلموا العقيدة. لذلك يجب علينا أن نقدم العقيدة بأساليب متنوعة تتناسب مع كل هذه الطبقات. يعني هناك طبقة الأطفال الصغار، هؤلاء لابد أن نعلمهم العقيدة السليمة. طب كيف؟ لا شك أننا ذلك يكون من خلال التلقين أولا، من خلال أن يحفظوا بعض المتون البسيطة، من خلال الآيات والأحاديث، من خلال الأناشيد، من خلال القصص وكذا، ومن خلال الأذكار التي نقولها مع أبنائنا وأطفالنا. سبحان الله، هذه قضية كثير مهمة يا أخواننا. يعني أطفالنا الصغار الآن كيف نربيهم على العقيدة؟ لابد من أساليب متنوعة. لذلك إخوتي الأكارم، بعض الآباء يفعل نشاطات منزلية في تعليم العقيدة للأطفال، يعني إما أن يفعل لهم قصة، أو ربما بعض الأناشيد، أو ربما بعض الأفعال التي يفعلها الإنسان منا ليرسخ هذه العقيدة عند الأطفال بأساليب بسيطة. مو دائما منقرر الأطفال إخواننا بدرس وقاعدين بصف أو كذا، لا، في عنا أساليب كثيرة ينبغي أن يقوم بها الآباء والأمهات. لذلك إخواننا، في بعض الآثار: افتحوا على صبيانكم بلا إله إلا الله. لما الآن الطفل بينزل من بطن أمه، ماذا نفعل؟ نؤذن في أذنه ونقيم. طب قبل ذلك، هذا الطفل كان ببطن أمه، ماذا نفعل؟ هناك دعوات: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تصوروا، هذه الدعوات نقولها لأولادنا قبل أن يأتوا إلى الدنيا، قبل أن يأتوا إلى الدنيا. يا ترى أيها الإخوة، كم من جد لنا فعل ما فعله سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ماذا فعل؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. سيدنا إبراهيم أيها الإخوة، يعني له فضل عظيم على هذه الأمة وعلى الإنسانية كلها، بهذه الدعوة. والعجيب أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم علمنا أدب عظيم جدا جدا جدا. ما هو؟ أنه اعترف بالفضل لإبراهيم، فعندما أراد أن يعرف عن نفسه ماذا قال؟ أنا دعوة أبي إبراهيم. انظروا أيها الإخوة، أنا دعوة أبي إبراهيم. طيب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نبوته مقدرة من الأزل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، يعني قبل إبراهيم، ومع ذلك عرف نفسه فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم. طيب، لذلك إخواننا الآن جازاه ربنا عز وجل سيدنا إبراهيم بإيش؟ بالصلوات الإبراهيمية التي نقولها في كل صلاة، كل صلاة من أولى: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. طيب الآن يا أيها الإخوة، أديش في أجداد إلنا دعوا لنا: هب لنا من أزواجنا وذريتنا. شو ذريتنا يعني؟ يعني إلى يوم الدين. أديش الآن يا أخواننا في هلا أناس يدعون: اللهم لا تجعل في ذريتنا عاصيا ولا فاسقا ولا عدوا لك اجعل ذرياتنا من أوليائك من أحبابك. سبحان الله، قبل أن نأتي إلى الدنيا هناك من دعا لنا هذه الدعوات من أجدادنا وربما من آبائنا، وكم من ولد أصلحته دعوة أبيه، وكم من ولد أصلحته دعوة أمه. فتصوروا يا أخوانا لو أننا قمنا بالأسباب نحو أطفالنا ثم اجتهدنا بالدعاء لهم، اجتهدنا بالدعاء لهم. طيب بعد ذلك لما الطفل بيكبر شوي نبدأ إخوانا من رسخ عند العقيدة بشكل مفصل من خلال تفسير آيات، من خلال ربط هذا الكون بالله عز وجل. الله هو الخالق، الله هو الصانع، الله هو المعطي، الله هو الرازق وكذا. ثم بعد ذلك إخواننا هذا الإنسان العامي أيضا نعلمه العقيدة بشكل بسيط، يعني نشرح له العقيدة من غير مصطلحات علم الكلام، صفات نفسية وسلبية ومعاني ومعنوية، هذا الكلام لا نعطيه للعامة، وإنما الله موجود وهذا الكون يدل على الله عز وجل، الله قادر، انظر إلى هذا الكون المتقن يدل على عظيم قدرة الله، الله قديما بلا بداية، باق بلا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني دائما نعطيه العقيدة السليمة لكن بربط بآيات وبأحاديث وبقصص، ثم نشغل هذا العامية بماذا؟ بالذكر، إلا إذا تعرض إلى شبهة فعندها نحصن هذا الإنسان بأجوبة تفصيلية للجواب عن هذه الشبهة. طب الطبقة المثقفة، طلاب الآن بالثانويات بالجامعات، أناس عندهم تخصص ببعض العلوم الكونية لكن ما لهم متفرغين للشريعة، هؤلاء مثقفون، كيف نعلمهم العقيدة؟ هؤلاء لابد أن تكون لهم وجبات علمية تفصيلية يدرسون فيها علم العقيدة بالتدريج من المتون الصغرى إلى الكتب الأعلى، ثم بعد ذلك نحصنهم بالأدلة وبرد الشبهات التي يحتاجون إليها في هذا العصر، ولا ندخلهم في الخلافات القديمة التي ربما انتهت في أزمنة سابقة، وكذلك نعطيهم مائدة فكرية مع التركيز على موائد الذكر وموائد التربية والعبادة والاهتمام بالنوافل، هذه قضية لا نهملها أبدا. ثم بعد ذلك الطبقة المتخصصة من طلبة العلم، هؤلاء يجب أن يقرأوا العقيدة بالتفصيل، يعني بالتفصيل إخواننا أن يقرأوا العقيدة الصحيحة سلفا وخلفا بأساليب متعددة، وأن يتعرفوا على التقسيمات والمصطلحات والأدلة، وأن يجيبوا على الشبهات، وأن يعرفوا الشبهات القديمة والشبهات الحديثة، هذا كل إخواني للطبقة المتخصصة. الآن يأتي بعض المثقفين يقول لماذا تقرؤون هذه الكتب؟ هذه الكتب ما في داعي لها. قلنا لهم هذه الكتب من يقرأها؟ المتخصص. المتخصص أيها الإخوة يجب أن يقرأ علم العقيدة بتفاصيله، أما الإنسان المثقف لا، هذا غير متخصص. أنت إنسان طبيب مهندس جامعي لك ثقافة عامة، أنت الآن لا تطالب بأن تقرأ العقيدة بهذه التفاصيل، وإنما خذ منها ما يتناسب مع ثقافتك. لذلك إخواننا هذه الأنواع من الناس بهذه الطرق ندرس العقيدة، وننتبه إخواننا إلى أننا يجب علينا أن نعطي كل شريحة ما تحتاجه من هذا الأمر. لازم يكون في عنا كتيبات صغيرة للصغار، لازم يكون في عنا فيديوهات صغيرة في تعليم العقيدة للصغار بأساليب تتناسب مع الأطفال، لازم يكون عنا دروس في العقيدة تتناسب مع العامة، لازم إخواننا نربط دائما ترسيخ العقيدة بالقصص وبالآيات وبالأحاديث وبالمعاني الإيمانية، ويجب أن نربط مصطلحاتنا اللفظية في حياتنا بالله عز وجل، يعني الله هو الرزاق، الله هو المعطي. يعني أنا أذكر إخواننا لما كنت أخذ ابني على الطبيب، نعم أنا بالطريق أقول له نحن ذاهبين للطبيب، ليه؟ نأخذ الدواء والشافي من؟ الله عز وجل. نرسخ عنده هذه القضية، حتى أنني أذكر أيضا أن أشياء صغيرة كنا نفعلها في البيت، يعني أنا ربما أحمل ولدي أنا على كتفي بالبيت، نفعل يعني في البيت من خالقنا؟ الله. من رازقنا؟ الله. ما بيظن الطفل أنه عم نلعب، هو عمليا أنا أرسخ عنده العقيدة بطريقة يسر بها ويفرح بها، ويستطيع أن يفعلها كل أب مع أولاده. أولا مارس نشاط منزلي بعلاقة الأب مع أولاده، والشيء الثاني أنه أيضا رسخ العقيدة بهذه الطريقة البسيطة. أنا أذكر إخوتي الأكارم أنني درست أولادي الصغار العقيدة من خلال قصة قبل النوم، يعني قصة قبل النوم. نعم أذكر له قصة أنه عن طفل في بيت كذا رأى أباه بالليل يتكلم، ما عرف مع من عم يتكلم، أنه الغرفة ما فيها حدا وأبوه عم يتكلم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. فسأل الطفل أباه مع من تتكلم؟ قال له مع الله. قال له من هو الله؟ بدأنا نشرح العقيدة من خلال هذا الحوار البسيط بين الطفل الصغير يسأل أباه والأب يجيب. لاحظوا أيها الإخوة، هذه أساليب كلها يجب أن نستعملها في هذه القضايا حتى نرسخ عند أولادنا العقيدة، خاصة اليوم يا أخوان الأكارم. يعني الآن أولادنا عم نسمح لهم يفوتوا على اليوتيوب وعم يفوتوا على النت، شئنا ما بينا هذا واقع صار موجود. طيب عم يشوفوا أشكال وألوان، طيب أين التحصين من قبلنا؟ لك أين الحرص؟ لك أين الخوف على أولادنا؟ لك أين يا أخواننا هذه الأشياء التي يجب علينا أن نقوم بها؟ لا تظن أنك تعلم ولدك فقط وتحطه تيك كتاب اقرأ بشرح، لا يا أخواننا، هذه القضايا نستطيع أن نرسخها لأولادنا بكثير من المسائل. كذلك العام من الناس، مجالس الذكر أيها الإخوة الأكارم يجب أن تكون فيها دروس في العقيدة، يعني المنظومات التي فيها التربية على العقيدة هذه يجب علينا أن ننشرها وأن نعلمها للناس. يعني مثلا وفوض له كل أمر ولا يكون اعتمادك إلا عليه، هذا متن نقوله أخواننا من خلال الآن النشيدة من خلال قراءة المتن، أنت عم ترسخ عقائد يا أخي. أنا عبد رب له قدرة يهون به كل أمر عسير، وإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قدير. انظروا أيها الإخوة، هذه كلمات نستطيع أن نقولها مع أولادنا، مع نسائنا، مع أصدقائنا، أينما ذهبنا نستطيع أن نقول هذه القصائد التي تعلمنا العقيدة بهذا الأسلوب البسيط السهل الذي نحتاجه جميعا.
ليقدر على الفهم أي أولا، والتقرير أي تفهيم ثانيا، والثبات على الحق أي ثالثا.
شوفوا أخوانا فوائد دراسة العقيدة، أولا أن يفهم العقيدة في نفسه، اثنين أن يستطيع أن يقررها للناس أن يشرحها، ثلاثة يستطيع أن يأتي عليها بالأدلة، وبعد ذلك أن يرد الشبهات الواردة عليها، ولا يكون الثبات إلا بهذا الأمر. فإذا تجاوزنا هذه المرحلة انتقلنا إلى تذوق هذه العقيدة في القلب والمشاعر والأحاسيس، فعندها تصير عقيدة عقلية علمية وقلبية ذوقية.
والاستكمال لإزالة الشبهة دون العامة، أي لا يباح لعامة الناس أن يخوضوا في هذا البحر العظيم فإن فيه من الخطر الفخيم.
لكن يا أسف اليوم العامة من الناس إخواننا تشوشت أفكارهم وعقائدهم من خلال يعني إقبالهم على وسائل التواصل المشوشة وبعض الفضائيات المشوشة، وكذلك الفيديوهات على النت واليوتيوب وما شابه ذلك. الناس اليوم إخواننا ما بقوا محصنين بأمورهم، وإنما الشبهات وصلت للخاصة والعامة، فصرنا بحاجة إخوان إلى نشاطات تتناسب مع الظروف التي نعيشها اليوم لنحصن أنفسنا ونساءنا وأولادنا وكبارنا وصغارنا من الشبهات الواردة علينا جميعا.
والمراد بالعامي هنا من لم يستحكم عقائده بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وسائر الأدلة العقلية والحجج النقلية، لأنه أي علم النظر دواء فيحتاج إليه عند الحاجة كالأدوية، والعامي ليس له معرفة بكيفية استعمال هذا الدواء فلا حاجة إليه، بل استعماله وبال عليه، بخلاف ما سبق أي من الأدلة الثلاثة
القرآن والسنة والإجماع، يعني
التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهو غذاء أي فإنها كالغذاء للبدن فلا بد للعامي منها. فقد قال فتح الموصلي: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ فقالوا بلى. فقال: فكذا القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يموت.
لطيف، ثلاثة أيام يموت. فما بالك بالإنسان الذي يعيش حياته بلا غذاء ولا دواء؟ أسأل الله العافية.
وأما دقائق المعتقدات وحقائق المختلفات فيستغني عنه العامي حتى لو مات قبل أن يعتقد أن كلام الله قديم وأنه مرئي وأنه ليس محل للحوادث إلى غير ذلك.
يعني من تفاصيل مسائل العقيدة بهذه المصطلحات، العامي كل هالمسائل ما يجتب باله، خلاص الله ليس كمثله شيء، انتهى.
فقد مات على الإسلام إجماعا بكلام واضح، أي هو من فروض الكفاية على الذكي الفصيح بكلام ظاهر سديد، أي مسدد باهر قريب من الشرع ليقرب، أي ذلك الكلام من الفهم، أي الذي يقتضيه الطبع ويبعد عن ورود الشبهة والهوى، أي هوى النفس أو هوى البدعة والوسوسة، أي الناشئة من النفس والشيطان دون التعمق المشوش، أي ولا يباح لمن ينظر في علم النظر أن يتعمق فيه بحيث يشوش عليه ما يعنيه، والتجاوز أي دون التعدي إلى هذيانات أي وترهات تؤذى بها الطبائع وتمجها الأسماع اخترعها المبتدعة من الخوارج والروافض والمعتزلة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.